الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية وتساعد على التملص من السيطرة الأوروبية، والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة. من أجل ذلك يجب أن نحول بالتبشير دون وحدة المسلمين، أو أن نحول بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية. يقول المبشر لورانس براون: إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا، أو أمكن أن يصبحوا أيضا نعمة له. أما إذا بقوا متفرقين فإنهم حينئذ يظلون بلا وزن ولا تأثير. ولذلك يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرقين ليبقوا بلا قوة ولا تأثير. يقول أرنولد توينبي: إن الوحدة الإسلامية نائمة، إن الوحدة الإسلامية نائمة، لكن يجب أن نضع في حسابنا أن النائمة قد يستيقظ. خامسا: تدقيق المسلمين في دينهم. ففي كتاب مؤتمر العاملين المسيحيين بين المسلمين جاء فيه إن المسلمين يدعون أن في الإسلام ما يلبي كل حاجة اجتماعية في البشر، فعلينا نحن المبشرين أن نقاوم الإسلام بالأسلحة الفكرية والروحية. وتنفيذا لذلك وضعت كتب المستشرقين المتربصين بالإسلام التي لا تجد فيها إلا الطعن في الإسلام والتسكيت في مبادئه والغمس في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الكتب موسوعة تاريخ الجنس البشري وتقدمه الثقافي والعلمي الذي أصدرته من منظمة العلوم والثقافة التي تدعى اليونسكو للأمم المتحدة. فقد قالت في الفصل العاشر من المجلد الثالث ما يلي: الإسلام ترتيب ملفق من اليهودية والمسيحية والوثنية العربية. 2- القرآن كتاب ليس فيه بلاغ. 3- الأحاديث النبوية وضعت من قبل بعض الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لفترة طويلة ونسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. 4- وضع الفقهاء المسلمين الفقه الإسلامي مستندين للقانون الروماني والقانون الفارسي والتوراة وقوانين الكنيسة. 5- لا قيمة للمرأة في المجتمع الإسلامي. 6- أنه أرهق الإسلام أهل الجنة بالجزية والخراج. أضف على ذلك لمدهم في الجهاد، اتهامهم بالفتوحات الإسلامية بأنها قارات عربية شرسة استغلت بقصد السلب والنهب، وأن الإسلام قام على عداوة أهل الذمة وإهانتهم وعزهم عن المجتمع العام، وأن الحكم الإسلامي يصادر العقائد الأخرى. فهكذا هم بهذا التعصب يكتبون وبذلك الحقد يصدرون. سادسا من الأهداف: إبقاء العرب ضعفاء. يعتقد الغربيون أن العرب هم مفتاح القوة الإسلامية. يقول مورو بيرجر في كتابه العالم العربي: لقد ثبت تاريخيا أن قوة العرب تعني قوة الإسلام، فليدمروا العرب ليدمروا بتدميرهم الإسلام. سابعا: إنشاء دكتاتوريات سياسية في العالم الإسلامي. ثامنا: إبعاد المسلمين عن تحصيل القوة الصناعية ومحاولة إبقائهم مستهلكين أو مستهلكين لسلع الغرب. تاسعا: سعيهم المستمر لإبعاد قادة المسلمين الأقوياء عن استلام الحكم في دول العالم الإسلامي حتى لا ينهضوا بالإسلام. وعاشرا: إفساد المرأة وإشاعة الانحراف في الجنة. كل مسلم كل مسلم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الأثر من أهداف التنصير مجملة، أريد أن أشير إشارة أخرى إلى وسائل التبشير أو التنصير. من المعلوم أن للتنصير وسائل كثيرة يستخدمها في مختلف المجالات التي يعمل فيها من أجل تنصير المسلمين أو على الأقل إخراجهم من الإسلام. فأكتفي بعرض الوسائل الرئيسية التي يستخدمها التنصير والتي يتكون منها وسائل فرعية أخرى. ولقد استغل الصليبيون انتشار الجهل والمرض والفقر في بسط نفوذهم وتحقيق غاياتهم. من هنا فقد استغلوا التعليم والخدمات الطبية والشؤون الاجتماعية لتحقيق ما يهدفون إليه، وذلك على النحو التالي. أولا التعليم، لقد كان التعليم أخفى وأقدم طريق عرفه الصليبيون وأقرته سياسة الدول الأوروبية جميعا، كأن حاجة الناس إلى العلم لا تنقطع، وبخاصة في زمن اليقظة بعد الغفلة، هذه واحدة. والأخرى أن التعليم يضمن تنشئة أجيال قد صبغوا على أيدي معلميهم بالصبغة التي يريدها المعلم، فينشأ الطفل ويكبر حتى يصير رجلا فلا يحس في نفسه أنه قد طبع طبعا جديدا يراد به استبقاء سيطرة الغازي عليه وعلى بلاده، وتدمير أمته بمسكه هو وأقرانه إلى عديد يذللون الطريق لأقدام السادة الطغاة من حيث لا يدري أنه عبد مسخر. وتمثل المؤسسات التعليمية التنصيرية سلسلة متكاملة في التعليم، تبدأ برياض الأطفال في الروضة الحضانة وتنتهي بالجامعة، وتشمل الذكور والإناث في جميع مراحل التعليم. وفي مصر تعتبر الإسلامية الأمريكية من أنشط الهيئات التنصيرية، وقد أدركت أهمية التعليم في تحقيق أهدافها، فأسست أول مدرسة خاصة في بولاق سنة 1828، مدرسة الأمريكان الابتدائية، وافتتحت أول مدرسة للبنين سنة 1854 ميلادية، ثم مدرسة أخرى للبنات سنة 1856 ميلادية، ثم مدرستين للبنين والبنات في أزمكية سنة 1861 ميلادية، ثم كلية رمسيس للبنات سنة 1909، وتوجت الإرسالية الأمريكية جهودها التنصيرية بإنشاء الجامعة الأمريكية سنة 1919. ولقد اهتم المبشرون بالتعليم اعتقادا منهم بأن السيد المسيح كان معلما، وكان يدعو أتباعه دوما لنشر تعاليمه بين الناس كما أكد العهد الجديد على ذلك. ولذلك الشكل الأساسي للتعليم أنه ديني يهدف إلى نشر الفكر المسيحي، وفي مقدمته الإنجيل، وعلى كل من يذهب إلى مدارسهم أن يعلم ذلك، وعلى كل من يذهب أولاده أن يدرك ذلك، وأن يعلم الآباء بأن أبناءهم يحضرون إلى المدرسة ليتحولوا إلى المسيحيين. ولقد أبان المبشرون عن أهمية التعليم، فقالت المبشرة أنا ملجان إن المدارس أقوى قوة لجعل الناشئين تحت تأثير التعليم المسيحي، وهذا التأثير يستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوما ما قادة أوطانهم. تقول أيضا عن كلية البنات في القاهرة، في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات آباءهن ذكوات وبكوات في الألقاب القديمة دي، وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحي، وليس ثمة طريق إلى حكم الإسلام أكثر مسافة من هذه المدرسة. وبين جنبي المبشر ذلك حين ذكر التعليم فقال وهكذا ينشر الطالب معه فلسفة مسيحية للحياة. وقالوا لقد ظهر التعليم على أنه أكمل الوسائل التي استطاع المبشرون أن يلجأوا إليها في سعيهم لتنصير سوريا ولبنان، وهذا ما تعمل له أكثر الجامعات في أوروبا وأمريكا، وسائر ما يتفرع عنها من الجامعات التي تقام تحت إشرافها في بلاد العرب كالجامعة الأمريكية في بيروت وفي مصر، وتستطيع أن تجد فائدة عظيمة في تتبع تاريخ التعليم الأجنبي في مصر في القرنين 19 و20 في رسالة كتبها الأستاذ جرجس سلام مسيحي. نظر وإن كان نظر إلى هذا الموضوع من غير الوجه الذي ننظر نحن إليه، ننظر إليه منه، لكنه أقر في مقدمته أن هذا التعليم قد بدأ في مصر لأغراض دينية بحتة، وأنه اتجه نحو الاستقلال والعزلة حتى أصبح التعليم الأجنبي دولة داخل دولة. يوجه النشأة الوجهة التي يراها ويصبغهم بالصبغة التي يرغبها دون إسراف فعلي من الدولة عليه، حتى يقول بل بلغ الأمر إلى حد أن اشتملت الكتب المستعملة على معلومات خاطئة مضللة عن نصر ذاتها، وكان كل ذلك يدرس لأبنائنا مع انعدام وجود أي توجيه قومي يوجه شبابنا الوجهة الوطنية الصحيحة. قال أيضا وزاد من خطورة كل ذلك أن جميع المدارس الأجنبية دون استثناء قد أسهمت بنصيب كبير في إضعاف اللغة العربية، فهي تلقي في خضم الحياة المصرية كل عام من ينظرون إلى غيره من طبقات المتعلمين في المدارس الحكومية الوطنية نظرة متعالية وينظرون إلى اللغة العربية نفس النظرة. ولقد آثرت أن أمثل هذا الكلام بنصه عن درجة السلامة لأنها نظرة مسيحي دار إلى هذا التعليم الأجنبي، هو غير مكلف أن ينظر إليه من حيث ننظر نحن، ولكن سياق دراسته أفضى به إلى مثل ما يفضي بالمسلم من حيث استخدام هذا التعليم أداة لصبغ أبناء الناس للصبغة التي يريدها هؤلاء الدعاة، ويوجههم إلى وجهة غير صحيحة في الوطنية أو في غيرها من شؤون الدين والدنيا. وهذا كافي بحمد الله في إفلاس ما نريد من استغلال التعليم لبث أفكار مدمرة للمتعلمين على أيدي هؤلاء المنصرين. هذا ولم تخفي الجامعة الأمريكية دورها، بل أعلنت صراحة في منشور صدر عام افتتاحها ردا على احتجاج الطلبة المسلمين لإجبارهم على الدخول إلى الكنيسة ما يلي. قالت إن هذه كلية مسيحية أسست بأموال شعب المسيحي، هم اشتروا الأرض وهم أقاموا الأبنية وهم أنشأوا المستشفى وجهزوه، ولا يمكن للمؤسسة أن تستمر إذا لم يسندها هؤلاء، وكل هذا قد فعله هؤلاء ليوجدوا تعليما يكون الإنجيل من مواده فتعرض منافع الدين المسيحي على كل تلميذ، وهكذا نجد أنفسنا ملزمين لأن نعرض الحقيقة المسيحية على كل تلميذ، وأن كل طالب يدخل إلى مؤسستنا يجب أن يعرف مسبقا ماذا يطلب منه. دون استغلال في استغلال التعليم أنتقل إلى الخدمات الطبية، حيث استغل المنصرون آلام الناس واتخذ الطب ستارا ومشروعا فريديا. يقول الطبيب بول هاربون في كتابه الطبيب في بلاد العرب إن المبشر لا يرضى عن إنشاء مستشفى ولو بلغت منافق ذلك المستشفى عمان بأسرها، لقد وجدنا في بلاد العرب لنجعل رجالها ونساءها نصارى. طبيب رحمة يريد يحاول أن يخفف ألام المرضى، لا، تغير من الطب تماما وتصبح مهمة أو وسيلة للتنصير وللتكفير وللتضليل. طبعا في كلام هنا كثير في عن المؤتمرات وما قيل عن استغلال المرضى واستخدام الطب كوسيلة لخداع المرضى، وأن يلقوا في روعهم أن الذي يشفيهم هو المسيح. ولم ينسوا الصليبون مقام المرأة في هذا الدور بحيث تكون ممرضة وحكيمة وراهبة، ووضع صورة المسيح فوق سرير كل مريض، ومن أراد أن يعرف ذلك أن يراه ممكن يذهب للمستشفى مثل المستشفى الإيطالي أو اليوناني أو كثير من المستشفيات، لكن أنا لابدت أنا دخلته ليرى صورة السيد المسيح الذي يشفي المرضى في كل حجرة وعلى كل سرير وإلى آخره. الكلام عن الطب واستغلاله كلام كثير. ثم الوسيلة الثالثة للشؤون الاجتماعية، إذ استغل المنصرون أوجه النشاط الاجتماعي لتحقيق النفوذ الاستعماري
وكانت حالات الفقر والحاجة سبيلا اتخذه الصليبيون إلى تلك الغاية في مناطق متعددة، منها على سبيل المثال للحصر ما حدث في السنغال، حيث توقع البعثات التنصيرية فيها مع عدد من الأسر الفقيرة عقودا تقوم بموجبها تلك البعثات من الأسر السنغالية بمساعدات عينية ضئيلة من الأرز مثلا في كل شهر، على أن يكون لها حق اختيار طفل من أطفال الأسرة تربيه أي بعثة على حسابها، ويكون في العقد مادة تنص على أن الأسرة مجبرة على رد ثمن المساعدات وعلى دفع نفقات ابنها ونفقات تعليمه إذا خالفت شروط العقد بطلب استرداد ابنها مثلا. وتختار البعثة التنصيرية من أطفال تلك الأسرة صبيا دون الخامسة من العمر، ثم ترسله إلى مدرسة تنصيرية طبعا، وينقطع الصبي عن أهله وينشأ تنشئة نصرانية، ثم يرسل إلى فرنسا لإكمال تعليمه العالي، بعد إذن يعاد إلى السنغال يستخدم في الأغراض التي توافق هوى فرنسا. وحينما يعود الصبي السنغالي الذي أصبح رجلا مسيحيا فرنسيا إلى السنغال، يمنح حق المواطن الفرنسي في المستعمرات من حيث المستوى الاجتماعي والوظائف. فمثلا أنت تعلم أن كلمة فنجور الرئيس السابق للسنغال معناها سان جورج، وهو مسيحي، ولكن أبويه وإخوته مسلمون، وسان جورج اللي صارت سنجور هذا الاسم الذي أطلق على الجامعة التبشيرية الحديثة بالإسكندرية على مرأة ومسمع من الأزهر ومن العالم الإسلامي كله. ويعمل المبشرون على استمالة المسلمين والاحتكاك بهم في إطار مرسوم حدده أحد مؤلفيهم فيما يلي: إصلاح الأحداث، الحيلولة دون الزواج المبكر، الحيلولة دون تشغيل الأطفال، محاولة إصلاح الأحوال العامة للعمل فيما يتعلق بساعات العمل وبالأجور وبالأمور الصحية في المعامل، والربط بالحيوان. الربط بالحيوان مش بالمسلمين في البوسنة الهرسك ولا في الشيشان، وإقامة الملاجئ لتبني أطفال المسلمين بل خطبهم أحيانا لتعليمهم منذ صغر العقيدة المسيحية. وينظر هذا المؤلف في تقرير برنامجه بالسير في الأعمال الاجتماعية على الأسس التالية، يقول: إيجاد بيوت الرجال والنساء وخصوصا الطلبة منهم ومنهن، وإيجاد الأندية والاعتناء بالتعليم الرياضي وأعمال الترفيه وحجب المتطوعين لأمثال هذه الأعمال. ومن الجدير بالذكر أن سجل الخدمات الاجتماعية الصليبية حاسب بأنشطة متنوعة توافق التعليم المباشر بالإنجيل وتساعده وتنميه. إنهم يمدون هذا المساعدة للمحتاجين من المرضى والفقراء، يحاولون أن يكتسبوا صداقتهم أول الأمر كخطوة أولى عن طريق تنصيرهم، فالعامل يفتحون له باب الأمل بإيجاد ما يريده من عمل، ومن كانت أرملة أخذوا أبنائها إلى ملاجئهم وأصدقوا عليها النعم والهدايا. رابعا وسائل الإعلام. أدرك المبشرون أو المنصرون خطورة الإعلام وآثاره القومية في محاربة الأفكار والمعتقدات والترويج لأخرى يراد استبدالها بغيرها. ومن أهم وسائل الإعلام التي تركز عليها الصليبيون واستغلوها في دعوتهم الصحافة. إن الصحافة لا توجه الرأي العام فقط أو تهيئه لقبول ما ينشر عليه، بل هي تخلق الرأي العام، وقد استغل الصليبيون الصحافة المصرية على الأخص للتعبير عن الآراء الصليبية أكثر مما استطاعوا في أي بلد إسلامي آخر. واعتمد الصليبيون مدينتين لنشر صحفهم وكتبهم: القاهرة وبيروت، حيث اتخذ البرتستان في القاهرة مركزا لتوزيع المنشورات المسيحية في القطر المصري وفي جميع العالم الإسلامي، كما أنهم أقاموا المطبعة الأمريكية في بيروت، تلك المطبعة التي أصبحت أهم وسائل التنصير في الشرق كله. أما اليسوعيون فقد ركزوا جهودهم في المطبعة الكاثوليكية في بيروت منذ عام 1871 ميلادي. وبجانب الصحافة والطبع
هناك وسائل الإعلام الأخرى من إذاعات موجهة وشاشات التلفاز، بل إن الأقمار الصناعية أصبحت وسيلة أخرى في خدمة التنصير، حيث وافق الفاتيكان مؤخرا على مشروع ضخم تقدم به الأرض الكاثوليكي جوتاني يتمثل في بناء محطة تلفزيونية كبيرة للبث في كافة أنحاء العالم للتبشير بتعاليم الإنجيل بواسطة ثلاثة أقمار صناعية، حيث سمي بمشروع لومين 2000، والذي يعتبر الأول من نوعه من حيث الحجم واتساع مساحة البث وإمكانية السيطرة إعلاميا على كافة القارات وبالخصوص قارتي أفريقيا وآسيا التي يتواجد المسلمون فيهما بشكل مكثف. وانتقل من الوسائل إلى الأساليب. الأساليب أولا تشويه صورة الإسلام، فقد برع المنصرون في نشر أضاليل على كل دين غير المسيحيين، وما نشر من أضاليلهم عن الإسلام لا يعد ولا يحصى، إنها أضاليل تنشر متتابعة متكررة تتردد في صور مختلفة وينتهي إلى التكرار والترديد إلى الإيمان من تنشر عليهم بها، وتبلغ الصفاقة إلى أن يعكس الحقائق عكسا تاما. فالدين الإسلامي مثلا هو دين التوحيد الخالص ودين التنزيه التام، يشيعون عنه أنه دين عبادة الأوثان ويكررون ذلك في مختلف الأمكنة والأزمنة، وينتهي المسيحيون بالاعتقاد أن هذا الدين إنما هو عبادة الأوثان. ثم هم لا ينفكون، يهاجمون الإسلام بشتى الأباطيل ويحاربونه بكافة المفتريات، وإذا نحن شئنا أن نحصي أكاذيبهم فكم نسود من صفحات هي أساسا سوداء سجلت تسجل التعصب والحقد الأعمى، ويشترك في تسويدها أعداء الإسلام قديمهم وحديثهم، سواء منهم العلماء والرواد والقساوسة ورجال الحكومات والكتاب. ومهما كانت قوة الإسلام وصلابته وأصالته، فإن الواجب يحتم علينا ألا نقف مكتوف الأيدي أمام هذا العدوان الآثم الرهيب، فقد تنطلي هذه الأكاذيب على قلة ليس لهم من حصانة العلم والفهم ما يعصمهم من هذه الأخطاء وهذا الخداع، فكثيرا ما يخدع من ليست لهم خبرة ودراية في النحاس فيظنونه ذهبا ويدفعون فيه أغلى الأسعار، والعقيدة لا تقل أهمية عن المادة. من أساليب المنصرين الدعوة إلى العامية وإضعاف اللغة العربية. ثالثا مقاومة الأزهر وإضعاف تأثيره، إذ يرى المنصرون أنه يجب أن يتوجهوا بالكتب إلى طبقتين من المسلمين على الأقل، طلبة الأزهر بمصر على اعتبار أن الأزهر معقل الإسلام وأن الصابع الأزهري إذا اتفق ذلك وصح التعبير يكون عونا للمبشرين على زيادة التغلغل في العالم الإسلامي، يعني عايزين نقوله زي طه حسين كده. وعلى كل فالتبشير بين الأزهريين لا يزال تجربة فقط، وإن كان المبشرون ينتظرون أن يتسع وأن تقوم في الدرجة الأولى على الجدال والوعظ. رابعا الدعوة إلى التسامح المشبوه والحوار المشبوه. خامسا تمزيق الوحدة الإسلامية، وذلك بالدعوة إلى الشعوبية والقومية وغير ذلك، فالمبشرون حرب على كل تجمع إسلامي، أعداء لكل وحدة إسلامية، أيقنوا أن النصر مع الوحدة وأدركوا أن القوة مع الاعتصام، فعملوا الجاهدين بكل السبل على عدم وحدة المسلمين وتمزيق صفوفهم شر ممزق، وذلك عن طريق دعايات كثيرة لا يعدمونها في أي شيء، وذلك بالدعوات الخاطئة وإثارة الحميات والعصبيات والقوميات والفتن الداخلية والحدود المصطنعة إلى آخره. سادسا التركيز على المرأة المسلمة واستغلالها في التبشير بأكثر من أسلوب. سابعا الزيارات الميدانية لقيام أفراد من هذه الإرساليات بعمل زيارات إلى المسلمين في بيوتهم وأعمالهم والاختلاط لأصحاب البيوت بأي حجة كما يفعله الأجانب عند زياراتهم للمحافظات ويستغلون البيوت بدل الفنادق، وأنا رأيت هذا بعيني رأسي في محافظة البحر الأحمر. ثامنا الإكثار من بناء الكنائس والاهتمام بمظهرها بحيث تكون شاهقة غريبة المنظر حتى تؤثر في عقول الزائرين وفي عواطفهم وخياناتهم، فإن ذلك يقرب غير النصراني من النصرانية، وفي مصر خير دليل على ذلك. تاسعا، الجمعيات العامة التذكيرية التي كانت غايتها تحويل المسلمين إلى النصرانية، ومنها جمعية الإخاء الديني وجمعية الإسلام والغرب وجمعية الشبان المسيحيين، والعمل على استدراج المسلمين إلى تلك الجمعيات والتحكم بهم حتى يتم استمالة قلوبهم. عاشرا، استخدام الرشوة عندما تخيب أساليب المبشرين بالعمل بين المسلمين لتنصيرهم، فإنهم يلجؤون إلى الرشوة ليفسدوا بها ضمائر الذين يستميلون. والخلاصة، إنه من المعلوم أن للتبشير وسائل كثيرة يستخدمها في مختلف المجالات التي يعمل فيها من أجل تنصير المسلمين، أو على الأقل من أجل إخراجهم من الإسلام، وقد ذكرت لك عناوين وإشارات. أما مراحل التبشير فقد مر التبشير بمراحل. أولا، المرحلة الأولى تنصير المسلمين، وقد كشف ذلك بعض المبشرين بصراحة، فقالوا إنني أحاول أن أنقل المسلم من محمد إلى المسيح. وكذلك إن جزيرة العرب التي يماها بالإسلام لم تزل نذير خطر للمسيحيين، وقالوا متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة الغربية. وهذه المرحلة لا تنفصل انفصالا زمنيا عما يليها من المراحل، لكن يبقى أن تفصل بناء على حكم الغالب وعدم استمرارية هذه المرحلة أو الانتقال منها إلى غيرها بثبوت فشلها السريع على مدى سنوات عديدة لم تسفر فيها إلا عن الحالات المعدودة السقيمة المخدوعة التي أصبح عنها زويمة في المؤتمر بأنه أحد ثلاثة: إما صغير اختطف من أهله، أو لا أهل له، أو رجل مستخف بالأديان، أو رجل نفسي يسعى إلى الشهوات. لكن المرحلة الثانية هي الخروج من الإسلام دون الدخول في النصرانية، مرحلة التذبذب فيه كما وصحها القس زويمر في خطاب، وده للأسف نجحوا فيه، يعني ما نجحوش في الأولى لكن للأسف نجحوا في الثانية بنسبة كبيرة. والمرحلة الثالثة الإبعاد عن الإسلام، اللي هو ما يسمى بالتغيير الاجتماعي أو التغريب أو التحديد. هي مراحل متداخلة، لكن لكل واحدة طول وفترة وأسلوب يختلف عنه. أما عن ثمرات التبشير فحدث ولا حرج، عشرات بل مئات المؤتمرات التبشيرية. طبعا لا أريد أن أتعب أسماعكم بذكر المؤتمرات وأماكنها وتواريخها وكذا وكذا، هذا شيء شرحه يطول. والنماذج في التبشير في البلاد كالتبشير في مصر مثلا، والتبشير في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي، والتبشير في أندونيسيا وضع خطة لتحويل أندونيسيا إلى النصرانية، والتبشير في كثير من البلاد في أفريقيا عموما، في آسيا، بل في أستراليا، الاهتمام بنيجيريا، بنجلاديش، في الصومال، وكثير من البلدان، لدرجة أنه ما من دولة يقال فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا ويغدوها التنصير المسيحي من أجل تحويل الناس عن الإسلام، وليس شرطا أن يكون المسيحية، لأن في هذا تكريما وما في داعي لهذا التكريم لهؤلاء البهائم يدخلوا في المسيحية فيكرموا. وأنا لما قلت لكم إن أنا كنت في موريتانيا وعائد إليها إن شاء الله قريبا، 100% الدولة مسلمة، ومع ذلك تنصير يعمل على أشده وتفتح له الأبواب وسائر المجالات في الوقت الذي يضيق فيه على دعاة الإسلام اللي يريدهم يكونوا دعاة بالمعنى المرموق وبالطريقة المثلى، لكن بفضل الله ينتشر الإسلام بذاتيته وتتلاشى جهود المنصرين إلى فشل زريع وتنتهي إلى زوال. وكما سمعنا في بشارات القرآن: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.
فكما قال ربنا جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
فماذا يجب علينا؟ يجب أن نكون أصحاب تجارة رابحة لا أصحاب تبشير كاذب وتضليل خادع. وما هذه التجارة الرابحة؟
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
اللهم أيدنا.